Abu Harith, Ali bin Hassan al-Halabi, and Sheikh Ali Hafizallah have been visiting England for the past over 10 years on a regular basis to bring to us and to explain to us Ad-Dawah Salafiyyah. And Sheikh Ali Hafizallah is also one of the well-known, renowned students of Al-Alama Al-Muhaddith Al-Athar, the great scholar of Hadith of this time, Sheikh Muhammad Nasruddin Albani. And Sheikh Ali Hafizallah have been involved in Dawah all over the world, and also he have authored and either did the check-ins of various books in Islam, and is various in different topics. So he have works that have been done concerning books, things in Aqidah, things in Fiqh, also things in Hadith, also Musala, and many other science. So Sheikh Ali is of those people whom also is known between the ulama of this time regarding his manhaj and the Islam that he propagates. So again, Bristol Masjid is and give a welcome to Sheikh Ali for visiting us again this year again to help us in explaining matters of our deen. So today we'll start with the book Qawaid al-Fiqhiyya, that the Sheikh will explain these principles. Tafaddal Sheikh.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
شيخ حفظه الله started as usual the قدبة الحاجة in praise to Allah سبحانه وتعالى and his messenger صلى الله عليه وسلم is his noble companions, and then he ended and say the best of his speech is the Allah's speech subhanahu wa ta'ala, and the best of guidance is the guidance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the worst things is innovation. Every innovation is bidah, every bidah lead to hellfire. Wal'iyasu billah.
Amma ba'd, fal'ulumu al-islamiyya mutanawwa'a ومتعددة، ولها جوانب كثيرة ترتبط بما يعرفنا بديننا.
And after that, the Islamic knowledge in general has different variety of topics and subjects. So in this knowledge allow us to know many things about this deen.
وهذا كله إنما هو حتى يعرف المسلم دينه ولا يكون منه تدين بغير علم.
All this to allow a Muslim person to know about his deen and follow his deen with knowledge, not to follow his deen without knowledge.
وهذا فرق ما بين ديننا الإسلام الذي من الله به علينا سبحانه وتعالى وبين غيره من الأديان التي تعتمد التقليد والحجرة على العقول.
This is the difference between Islam and the other religions, which is most of people who follow those religions just following just imitation or doing things which is not accordingly. Islam is far beyond that.
لذلك جاءت نصوص القرآن والسنة في مدح العلم والتعلم ومدح أهلهما، فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
That is why different nusus, which is either Quranic verses or ahadith from Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam,
urging people to seek knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran, say, those who know, they not equal with those who don't know. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if Allah love his slave, make him acknowledge of the deen.
وما نحن فيه من أقوى الأمثلة على ما ذكرت. فالفقه في الدين له علوم متعددة ترتبط به بل توصل إليه.
That what we trying to do now is a proof of what we're saying, that al-fiqh fi din, to have a knowledge regarding the deen, there is different sub variety of issues, different subjects can help the person to learn about the deen, to acknowledge about the fiqh in this deen.
فإذا نظرنا نرى أن في القرآن الكريم أحكاما فقهية وفي السنة النبوية أحكاما فقهية، كيف لنا أن نفهم أو أن نأخذ من القرآن والسنة الأحكام الفقهية إذا لم يكن ذلك عن ضوابط وقواعد وأصول؟
If we look into Quran and Sunnah, we see different ruling, different fiqh aspects in the Quran and Sunnah. How do we gonna know these things? How do we come to the point to be able to identify these things if we not acknowledge about this deen? So that is why we need to study and we need to make research to come to the point to see the proofs and the dalils in the Quran and the Sunnah.
لذلك جاء من العلوم المتصلة بالفقه مثلا علم تفسير آيات الأحكام وعلم أحاديث شرح أحاديث الأحكام، وجاء منها أيضا علم الفقه بحد ذاته، وجاء أيضا علم الأصول أصول الفقه، وجاء أيضا علم القواعد الفقهية.
Regarding this, there is different topics regarding this knowledge. So you have the ilm of tafsir ayat al-ahkam, the verses of ruling. So you have also ilm tafsir al-ahadith, knowledge which is explaining the ahadith. And then you ahadith al-ahad, the odd ahadith. And you have also the knowledge of ilm al-usul, which is explaining the basis of the knowledge of Islamic jurisprudence regarding the usul, and all this knowledge come together. So a person, an individual, need to be aware of these things.
وكذلك أيضا علم القواعد الفقهية الذي هو عنوان مجالسنا في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن ينفعنا وإياكم بما يكون فيها.
And also the knowledge of قواعد الفقهية which we going to address in these lectures we going to deliver here بإذن الله تعالى. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala and ask him to help us to achieve that.
وعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم، لأنه إذا انضبط في ذهن صاحبه يكون قد ضبط الأصول الكلية والقواعد العامة التي تنبني عليها وتتفرع منها مسائل الفقه، أو على الأقل جل ومعظم مسائل الفقه.
The knowledge of قواعد الفقه here, one of the most important knowledge in Islamic jurisprudence. For example, if this knowledge and this ruling, these rules stick to the mind of the person and he knows how to deal with them and how to identify them and how to get ahkam inside them, then that is the knowledge which is the best knowledge.
لذلك كان من ضبط علم القواعد الفقهية كان ميسرا على نفسه علم المسائل الفقهية التفصيلية، فمن عرف قواعد الفقه العامة يستطيع أن ينزل عليها معظم المسائل الفقهية الخاصة، وعليه فإنه لا يحتاج إلى أن يتتبع كل مسألة بدليلها أو بقاعدتها الخاصة، وإنما القواعد العامة تهديه إلى أحكام المسائل الخاصة.
Regarding this, that the one who achieve in terms of knowing the dawabit al-qawaid al-fiqhiyya, for example, know the basis and the ruling of the Islamic jurisprudence, the basics, this allow him to know how to rule and how to give fatwa or judgment if something happens. He doesn't need to go back, but because his background about this dawabit and qawaid allow him to be able to give general ruling and ruling also in pacific issue, so that allow him to do that.
وهذا العلم سنقرأه إن شاء الله ونتدارس أهم ما فيه من خلال كتاب ألفه عالم من علماء هذا العصر الكبار، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، واسم كتابه القواعد والأصول الجامعة.
So regarding this knowledge, we going to study this knowledge between among ourselves and we discuss it. We going to use a book written by one of the Salaf scholars called Sheikh Abdul Rahman Ibn Sa'di, may Allah bestow his mercy on him.
والشيخ السعدي هذا لمن لا يعرفه هو معلم وأستاذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
If you don't know Sheikh Sa'di رحمه الله, he is one of the scholars who taught Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen رحمهم الله جميعا.
القواعد والأصول الجامعة.
القواعد والأصول الجامعة.
والشيخ السعدي رحمه الله مؤلفاته جيدة ومنضبطة وقوية، لأنه اعتنى بتأصيل العلوم في مؤلفاته التي يكتبها، فلم يجعل المسائل هكذا ملقاة بغير ترتيب، بل رتبها وضبطها وبينها ونسقها بحيث يسهل على طلاب كتابه معرفة مراده.
Sheikh Sa'di books is very 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 useful books. It's very very good books indeed. Because Sheikh Sa'di himself not only is a scholar, but the way he's organizing the information, the knowledge in his books, he made it in a way make life easy for the student to be able to read the knowledge, which is organized in terms of take caring of the general question and the other things which is linked with the fiqh Islamic jurisprudence. That is why Imam Sa'di rahimahullah, his books is very useful, is very good.
وبخاصة في هذا العلم الذي هو علم القواعد الفقهية، فإن له ثلاثة مؤلفات في هذا العلم. الكتاب الأول كتابنا هذا، واسمه القواعد والأصول الجامعة. والكتاب الثاني منظومة القواعد الفقهية، والمنظومة يعني الشعر، أنه جمع هذه القواعد من خلال الشعر العربي، بل إن له شرحا على هذا الشعر وعلى هذه المنظومة. والكتاب الثالث هو مختصر القواعد الفقهية للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.
الشيخ رحمه الله wrote different books regarding this topic. One of the books he wrote القواعد والأصول الجامعة, and he wrote another book in a terms of poetry. called Al-Manthum Wal-Qawaid Al-Fiqhiyya in a poetry way. And there is another book he wrote, Rahimahullah, called Mukhtasar Al-Qawaid Al-Fiqhiyya. That means summarize the necessity of general knowledge of fiqh.
وإذ ذكرنا كتب مؤلفنا رحمه الله الشيخ بن سعدي كتبه في باب هذا العلم أعني علم القواعد الفقهية فلا بد أن نتطرق للمؤلفات الأخرى في هذا العلم وكيف نعرف أهمها.
If we addressing like Sheikh Sa'di rahimahullah or hafizahullah rahimahullah in the books he wrote rahimahullah, we going also, we not gonna ignore the other books because other scholars also wrote other books regarding this topic. That is why we going to address the books wrote by Sheikh Sa'di rahimahullah and the other books wrote by other scholars too.
فمثلا هنالك كتاب القواعد الفقهية الكبرى للحافظ ابن رجب الحنبلي من أجود وأهم الكتب العلمية في هذا الباب. مثلا عندنا أيضا كتاب إيضاح السالك إلى قواعد مذهب الإمام مالك للعلامة الونشريسي، وأيضا هنالك كتاب اسمه المجموع المذهب في قواعد المذهب للإمام الحافظ العلائي. هذه الكتب الثلاثة جاءت أسماؤها تنص على مضمونها، فكل كتاب من هذه الكتب اسمه القواعد كذا أو القواعد في كذا، فهو يدل على أنه في علم القواعد الفقهية.
Regarding this topic, other scholars also they wrote some books called قواعد الفقهية. For example, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, he wrote a book he called it Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya Al-Kubra. And another Ansari wrote a book called Idah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya, enlightening and explaining the fiqh issue and the fiqh ruling. So Imam Al-Ala'i also wrote a book called Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya. Then other scholars too, they wrote some books regarding this topic.
وحتى نتم الفائدة نذكر نوعين من أنواع الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. فهنالك كتب تكلمت في علم القواعد الفقهية لكن ليست باسم القواعد الفقهية، وهي الكتب التي اسمها الأشباه والنظائر. فقد ألف في الأشباه والنظائر الفقهية الإمام السبكي، وألف الإمام السيوطي، وألف الإمام ابن نجيم. هذه كتب الأشباه والنظائر كتب تتكلم في قواعد الفقه. ولكن ما معنى الأشباه والنظائر؟ الأشباه من الشبه، من الشيء الذي يشبه الشيء. فالأشباه هي الكتب الأشياء التي تتشابه في معظم وجوهها، والنظائر من النظر أو النظير، النظير هو الشبيه. لكن فرقوا بين الأشباه والنظائر أن الأشباه تتكلم في المسائل التي تجتمع أو تتشابه في أكثر وجوهها، والنظائر تتشابه في أقل وجوهها. هذا علم الأشباه والنظائر، وكتب الأشباه والنظائر أيضا تكلمت في باب القواعد الفقهية.
To complete the benefit, there is two different variety of books have been written regarding this topic. There is a book called قواعد الفقهية لابن السبكي. There is الأشباه لابن السبكي, and then other book لإمام سيوطي. And Ibn Nujay also wrote a book regarding this topic. That what the ulama mean about al-asbah and al-nadair. Al-asbah means similarity. Because al-asbah talk about the things which is come together and share the same issues. Look like the Nazair, so talk about the things which is less similarity. That is why they divided this knowledge into this book into two different categories. Some books they call it Al-Asba, which is similar to one another. Other books they call it Al-Nazair, which is less similarity to other books or other issues.
وهنالك نوع ثالث من الكتب التي تتكلم في علم القواعد الفقهية وهي كتب الفروق. الفروق جمع فرق، وهو الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين الشيء والشيء الآخر. كتب الفروق الفقهية أيضا تتكلم في باب القواعد الفقهية، ومن أجمل وأكبر وأحسن هذه الكتب كتاب الفروق للإمام القرافي، وهنالك كتاب الفروق للسامري، وهنالك كتاب الفروق لأبي محمد الجويني. هذه من أهم الكتب التي بحثت في علم القواعد الفقهية، سواء منها ما سمي بالقواعد أو بالأشباه النظائر أو بالفروق، وهي ما ذكرناه أخيرا.
There is third category of these books called كتب الفروق الفقهية. That means the books which have some differences regarding the fiqh matters. So some of the best books written in this topic, الفروق للقرافي، كتاب الفروق لإمام القرافي، and another book للفروق للسامري، and another book الفروق لإمام الجويني. This is the best book wrote in this particular topic.
وحتى تكتمل الصورة لابد من ذكر تعاريف وشروح وإضافات تكون كالمدخل لهذا العلم، لأن العلوم الأصولية سواء منها ما كان متعلقا بأصول اللغة أو أصول الحديث أو أصول الفقه أو قواعد الفقه، الحقيقة أن فيها شيئا من الصعوبة. لا أقول شيء من الصعوبة حتى نتصعب، بل أقول شيء من الصعوبة حتى نسهل ونيسر، وتكون الفائدة إن شاء الله أقرب وأيسر على الطلاب.
To complete or make a better picture regarding this, I would like to say that some of the books, they're quite difficult to learn, they're quite hard. But I'm not saying this to put off the student because of the maybe the language they use, the type of the language they use, it make it more difficult to detect. That is why I'm saying this.
فنبدأ ذلك بتعريف هذا العلم، علم القواعد الفقهية. ونقول القواعد جمع كلمة قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأساس. نقول هذا المسجد مبني على قواعد، أي على أسس تثبته وتركنه. ونحن نتكلم عن القاعدة العلمية الفقهية، لا نتكلم عن قاعدة بن لادن، نتكلم عن القاعدة العلمية الفقهية التي يصطلح عليها علماء اللغة بأنها الأساس. فهذه هي السنة، أو هذا هو المعنى الصحيح لكلمة القاعدة في معناها اللغوي وفي أصل العرف اللغوي عند العرب.
I'm going to start to define the meaning of qa'ida. What qa'ida mean? Qa'ida mean the foundation, the base. For example, this building got a foundation. The foundation makes things strong and solid. I'm not talking about the qa'ida you know, al-qa'ida you know. I'm not talking about al-qa'ida, but I'm talking about the qa'ida which is the foundation of the fiqh as addressed by the scholars in terms of linguistic understanding and the istilahi understanding in a modern use, because sometimes in any language they have modern way of using certain words. So whether in istilah or in linguistic understanding, Al-Qa'ida means the base, the foundation. The things can make things strong and solid. That's what Al-Qa'ida means.
وإذا أطلق لفظ القاعدة يراد به معنيان، إما أن يكون المعنى معنى حسيا كما قلنا قاعدة البيت والأصول التي بني عليها هذا البناء، أو أن يكون المعنى يعني أو اللفظ معنويا ليس حسيا. عندما نقول قواعد الدين، هل الدين له قواعد كقواعد هذا البناء؟ لا، ولكن قواعد الدين أي أسسه وأصوله الكلية، هذا معنى المعنى اللفظ القاعدة في من حيث المعنى. القاعدة هنا قاعدة حسية يعني شيء محسوس كقاعدة البيت، وهنالك قاعدة معنوية وهي شيء غير محسوس، أي أن المقصود به اللفظ الدال على معنى كقاعدة الدين وهو التوحيد، قاعدة اللغة علم النحو، قاعدة الأصول وهكذا.
When the scholars uttered the word of qaida, which is the foundation or the fundamentals, what they mean about this? There is two different meaning regarding this. معنى حسية, the meaning something you can feel. For example, if you talking about this building, so the foundation is something you can feel, something you can see and feel. So, but when you come to the ma'nawi, meaning is something you understand, something you can feel and understand. When we talk about the qawa'id ad-din, is something not like the building, but something you can understand and feel. That's what it means.
هذا تعريف القواعد من حيث اللغة، لكن للقواعد معنى اصطلاحي، يعني معنى يتداوله علماء الفقه في كتبهم ويقولون علم أو القواعد هي كل حكم عام ينطبق عليه جزئيات كثيرة، حكم عام ينطبق عليه جزئيات كثيرة. يعني عندنا جملة واحدة، هذه الجملة تعطيك معنى عاما، هذا المعنى العام لو أننا دققنا النظر فيه لرأيناه يندرج تحته كثير من الجزئيات والأحكام التفصيلية. نضرب مثالا يتضح به المقصود، يعني هنالك قاعدة فقهية سنتكلم عنها كثيرا اسمها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي في النفس ولا ضرار في الآخرين. من خلال هذه القاعدة نقول لا يجوز الدخان لأن الدخان فيه ضرر. من خلال هذه القاعدة نقول لا يجوز للمسلم أن يضرب أخاه المسلم، لماذا؟ لأن فيه ضررا. من خلال هذه القاعدة نقول لا يجوز للمسلم أن يتصرف تصرفا يترتب عليه إساءة أو مفاسد لأنه لا ضرر ولا ضرار. إذن عندنا حكم عام أغلبي يعني فيه أغلب الأحكام ولو بجملة واحدة تندرج تحته مسائل وجزئيات كثيرة.
So this is the definition of قاعدة in linguistic side, but in istilahi, in the use of the scholars, that means every single hukm, every single judgment or ruling in general, which can contain other branches. You have one ruling, but there is so many things can come out of that type of ruling. So that in the use of the scholars in terms of saying in a way of istilahi, is every single ruling contain other issues at the same time. For example, let me give you example here. When we say the qaida, the base of or the fundamental of la darara wa la dirar, so there is so many ruling regarding this can come out of this. For example, do not harm yourself and do not harm others. Regarding this, then we say there is a qaida fiqhiya. For example, it's not lawful for the Muslim so to use dukhan, which is cigarette, to smoke, so because you might harm yourself and harm others. Also, under this principle, we say also it's not lawful for the Muslim to hit his Muslim brother because it's not lawful. Then, under this qaida, there is so many things you can't produce. So that is why in the use of the scholars in istilah, they said every single hukum can produce other hukum in it. That what they call it in istilah. So this is the example the Sheikh gave, qaidat la darara wa la dirar.
قد يرد هنا سؤال يسأله بعض الطلاب النبهاء فيقول ما الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه؟ هل هنالك فرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول أو قواعد أصول الفقه؟ نقول نعم، هنالك فرق بين قواعد الفقه وقواعد أصول الفقه. فقواعد أصول الفقه هي القواعد التي تندرج تحتها أدلة الاستنباط الكلية، أدلة الاستنباط الكلية. يعني نحن في أصول الفقه نفهم القواعد التي تعرفنا الفقه، نفهم القواعد التي تعرفنا أحكام الفقه. مثلا عندما يقول علماء الأصول الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة تتكلم عن كيفية استنباط الأحكام، ولا نستطيع أن نستنبط منها حكما. هذه تدلنا كيف نستنبط من النص الأحكام. بينما القاعدة الفقهية هي قاعدة كلية تندرج تحتها مسائل فقهية عامة. بعبارة أخرى نقول مسائل أو قواعد الأصول قواعد تعرفنا كيف نستنبط من الدليل، وقواعد الفقه هي القواعد المستنبطة من الدليل، القواعد المستنبطة من الدليل. وسيأتي الآن يعني شرح أكثر بعد أن نترجم هذه الجزئية. نعم.
One would ask what is the difference between the قواعد al-usul and the qawaid al-fiqhiyya, the fundamental of the usul and the fundamental of the fiqh. What is the difference? So the difference is that the qawaid al-usul, the fundamental of the usul, come out of it the proofs in general, al-adilla, tandariju tahta al-adilla kulliya. So in qawaid al-usul, all the proofs come together, but to apply it, so you use the fiqh. So, but qawaid al-usul contain all the proof and the adilla in general. So, for example, you give example. So we learn from this. How do we produce the ruling of the fiqh from the qawaid al-usul? So we learn how do we identify, how do we produce the things can help us to use the knowledge of al-fiqh. So, but when we come to fiqh itself give us general issues in detail.
سأعيد بطريقة أوضح.
أوكي.
بعبارة أخرى وبطريقة أخرى قد تكون أسهل شيئا ما. عندنا نص. هذا النص نريد أن نستنبط منه فقها. عندنا نص. هذا النص نريد أن نستنبط منه فقها. كيف نستطيع أن نفهم النص؟ لا نستطيع أن نفهم النص إلا من خلال القاعدة الأصولية. إذن القاعدة الأصولية تعطينا كيف نستنبط من النص. هذا أول شيء.
If for example we have a text and we wanted to produce the fiqh ruling in this text, how do we gonna do it? We gonna do it in a way of applying the basis of the usul al-fiqh that help us to produce the ruling from there.
عندنا أصل، عندنا قاعدة أصولية علمتنا كيف نستنبط من النص. أخذنا النص وفهمنا منه ضمن القاعدة الحكم، أصل نص حكم. نضرب مثالا، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، هل هذا نص أم قاعدة أم حكم أم قاعدة فقهية؟ هذا نص. الآن هذا النص كيف نفهمه؟ لابد أن نفهمه من خلال القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية تقول الأصل في النهي التحريم. إذن أول شيء استعملنا القاعدة الأصولية، طبقناها على النص، النص سيعطينا الحكم. إذا طبقنا القاعدة الأصولية على هذا النص سيكون حكم الشرب قائما أنه حرام. الآن إذا أتينا بنظائر هذا الحكم، بأمثلة هذا الحكم وأشباهه، حكم الشرب قائما، حكم التدخين مثلا، حكم حلق اللحية، هذه الأحكام المتعددة تسمى القواعد الفقهية، لأنها مجموعة أحكام مأخوذة من النصوص التي فهمناها من خلال علم أصول الفقه.
So here we have a asl, the foundation. We have a qaida, we have the base also. We have hukm, we have the ruling. So all these three come together. Let me give you an example regarding this. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, is a prohibited for a man to drink while he standing up. So in this hukm, so there is so many things can come under this hukm. For example, that means hukm, the ruling of drinking, the ruling of smoking, and the ruling of setting your bed. All these come together in this ruling. So that doesn't mean only the same hadith. Then you use the qa'idah al-fiqhiyah in detail after using qa'idah al-usul. So that these two things go hand in hand.
Okay. ايضا وجه ثالث من البيان، القاعدة الاصولية تعلمنا كيف نأخذ الفقه من النصوص، تعلمنا كيف نأخذ الفقه من النصوص، بينما القاعدة الفقهية تعطينا الحكم من النص مباشرة، تعطينا الحكم من النص مباشرة. القاعدة الأصولية تعلمنا كيف نأخذ الفقه من النص، القاعدة الفقهية تعطينا الحكم مباشرة بأن هذا حلال وهذا حرام.
Regarding this, the قاعدة الأصولية help us to grab the ruling from the nafs itself directly. But the qa'idah al-fiqhiyah give us the ruling automatically, say to us this is haram or this is halal, this is lawful or this is not lawful. That is the difference.
Al-qa'idah al-usuliyah tu'allimuna kayfa nafhamu an-nas lina'khudha minhu fiqhan. القاعدة الفقهية تعطينا الحكم الفقهي مباشرة، وسأضرب على ذلك مثلا تطبيقيا الآن.
The قاعدة الأصولية teaches us how do we gonna get the حكم of the issue from the text itself, but the قاعدة الفقهية teaches us automatically how do we apply the text and explain to us whether this is haram or this is halal. That is the difference between Al-Qa'id Al-Usuliyah and Al-Qa'id Al-Fiqhiyah. Al-Qa'id Al-Usuliyah, we learn from it, from the nafs, how do we use the text in terms of knowing whether this is lawful or not lawful. So Qa'id Al-Fiqhiyah teach us also, we take the ruling from there straight away and knowing that this is haram and this is halal or this is makruh or this is mustahab.
نضرب على ذلك مثالا أيضا من باب الزيادة في الإيضاح. عندنا قاعدة أصولية تقول الأصل في الأمر الوجوب. هل نستطيع أن نأخذ من هذه القاعدة الأصولية حكما أم لابد أن ننزل عليها النص لنأخذ منها الحكم؟ لابد أن ننزلها على نص لنأخذ منها الحكم، فهذه قاعدة أصولية. أما القاعدة الفقهية فمباشرة نستطيع أن نأخذ منها فقها دون أن نحتاج إلى نص. مثلا قول العلماء في قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. الأمور بمقاصدها، يعني الآن عندما نرى هذه القاعدة نستطيع مباشرة أن نأخذ منها حكما فقهيا خاصا دون أن نحتاج إلى دليل. مثلا النية في الصلاة، هل تصح صلاة بغير نية؟ لا تصح صلاة بغير نية. هذا أخذناه من القاعدة الفقهية المباشرة مباشرة. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تنضوي يعني تنسحب على مجموعة من الأحكام الفقهية. النية شرط في صحة الصلاة، النية شرط في صحة الوضوء، وهكذا. إذن القاعدة الأصولية لا يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرا، لابد من دليل يدلنا على الحكم. والقاعدة الفقهية نستطيع أن نأخذ منها الحكم مباشرة بدون دليل، لأنها هي نفسها مبنية على مجموعة من الأدلة، والله أعلم.
Let me give you an example regarding this. The ulama al-usul, they said al-aslu fil amri al-wujub. The origin to everything or to the issue is wujub. Something is wajib, something is necessary, or something is compulsory. So if we wanted to apply, for example, qaida fiqhiya in this principle, that means we know the hukm from there, but we get the ruling, a proper ruling and clear ruling from the fiqh. For example, let me give you another example. The scholars, they say al-umuru bimaqasidiha, everything based or according to what you intended, your intention, things based upon intention. Regarding this, for example, a near intention, good intention. So are you pray without having a good intention? If you pray without near, then your prayer is not valid. If you making a wudu without near, your wudu is not valid. So then, from this, from qaida al-usuliya, you get the hukm in general. In qaida al-fiqhiya, give you the details and the way you apply that fiqh ruling. That is what Sheikh explained here regarding niyya and pray and wudu and everything. So then, qaida al-fiqhiya, qaida al-usuliya give you hukm general. Ruling and qaida al-fiqhiya give you the ruling in details, in more details. Okay.
أنواع القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أنواع، لا بد قبل أن نخوض جزئياتها ومفرداتها أن نعرف أنواعها. فأعلى نوع وأوضحه هو ما كان منصوصا بالدليل، قاعدة فقهية منصوصة بالدليل، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فحديث فلا ضرر ولا ضرار، هذا نص حديث، نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والحديث مروي في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. هذه أقوى أنواع القواعد الفقهية، قاعدة فقهية مبنية على النص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
So قواعد الفقهية have different categories. The highest one is the one with the nas, is the ruling based upon the text, either text from Quran or text which is hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So is the qa'idah linked with the proof? For example, the qa'idah la darara wa la dirar, do not harm yourself or harm this qa'idah with the dalil from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam reported by Usama ibn Thabit,
Ubadah ibn
Samit radiallahu anhu. And in this qa'idah, so you have qa'idah fiqhiyah, qa'idah usuliyah, with the nafs, with the text, either the text from Quran or from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This one is the highest one.
أيضا هنالك قواعد أو النوع الثاني من القواعد، القواعد المستنبطة، تلك قاعدة مبنية على نص، والثانية قاعدة مبنية على استنباط من النص، تلك لفظ القاعدة لفظ النص، هذه لفظ القاعدة مأخوذ من النص وليس هو لفظ النص.
So the second one is the قواعد produced from the nafs, from the text. So this ruling is not just the word, but from the text itself, not by itself, but from the text itself.
مثال على ذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الجزم. هل الجزم يزول بمجرد الشك؟ عندنا قاعدة فقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة مبنية على حديث استنبطت منه، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد رواه البخاري ومسلم، أنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه يشك ويتوهم أنه ينتقض وضوءه في الصلاة، أنه يتخيل أنه ينتقض وضوءه في الصلاة ويجد مثل هذا الشك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يقين، بينما الرجل كان يسأل عن مجرد شك، يقول يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده أن هذا الشك لا يزول الحكم بمجرده، وإنما يزول الحكم باليقين، يزول الحكم باليقين. نعم.
The second one is القواعد المستنبطة is the fundamentals have been produced from the nafs. Let me give you an example. The qaida of al-yaqeen la yasulu bi-shak. For example, certainty cannot be removed by having a doubtness about something. For example, this qaida, for example, from the hadith Abdullah ibn Sayyid radiallahu anhu, he said there is a man who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and complained that it's like when he pray, it's like something come to him telling him that you break your wudu, you break wind, then your wudu is not valid. So, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا. He does not allow, it's not lawful for him to leave the prayer until he heard a voice, a sound. For example, if the person makes sure that he break wind, then that will make his wudu invalid. Otherwise, just doubtness or something just come to your mind cannot make you say my wudu is not valid. Then certainty cannot be removed by doubtness. If there is a certainty, then there will be no doubtness. Unless you have a clear proof that this is what happened, then you build from there. So in this qaida, then al-yaqeen la yazulu bishak. Certainty cannot be removed by doubtness. This is what the ulama al-usul said.
وهنالك نوع ثالث من أنواع القواعد الفقهية وهي القاعدة الفقهية التي لا دليل عليها. بعض العلماء قد يذكر قاعدة لكن هذه القاعدة لا دليل عليها، هذه لا تقبل. لماذا؟ لأنه لا دليل عليها، وترى بعضا منها موجودا في كتب القواعد الفقهية، فنحن ننبه عليها حتى نحذر منها. والنوع الرابع قواعد فقهية محل خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، بمعنى أن هذا الدليل غير واضح أو غير قوي، وبالتالي فهذه القاعدة الفقهية المبنية على دليل غير واضح أو غير قوي لا يستدل بها أي أحد، وإنما يستدل بها الذي يرجح صحتها، فحينئذ ترجع إلى النوعين أو الأولين أو إلى النوع الثاني وهو المستنبط، القاعدة الفقهية المستنبطة من النص. وأما من لم يظهر له سلامتها وصحتها فهذه عنده مردودة، وبالتالي تلحق بالقواعد الضعيفة التي لا دليل عليها.
So there is the third quality of قواعد الفقهية. There is قواعد فقهية without any proof. Those قواعد الفقهية is not acceptable because there is no proof from the Quran or no proof from the Hadith. You must be aware of this. So if you come across something like that, you make sure that as long as there is no proof in the Quran and in the Sunnah, then don't pay attention about it. So there is قواعد فقهية number 4, which is the ulama themselves, the scholars, they disagree upon this. So the people of knowledge, they disagree upon this for some reasons. One of the reasons may be because the proof is not clear or the proof is not strong. If the proof is not clear or the proof is not strong, for you to use this qaida fiqhiyah as a dalil is not lawful. So, but those of ulama who reach certain level of knowledge, who can make research finding to make sure whether this is acceptable or not, they can use it in terms of make sure, let people know that this is rajih or marjuh, this is the right thing, or this is what the other opinion come over it, because it's not valid. So in this, so this kind of qaida al-fiqhiyah also, the scholars, they disagree with this for two reasons: because the dalil is not clear, lack of clarity, or because the dalil is not strong enough for them to use it.
قد يسأل سائل فيقول كم هو عدد القواعد الفقهية؟ هل لها عدد معين؟ الحقيقة أن العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية لم يتفقوا على عدد معين، وأضرب على ذلك أمثلة. الإمام العز بن عبد السلام له كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اسم الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام،
قواعد الأحكام
في مصالح الأنام. هذا الكتاب بناه، وهو كتاب القواعد الفقهية، بناه مؤلفه على أن قواعد الفقه قاعدة واحدة، أن الفقه مبني على قاعدة واحدة وهي قاعدة تحصيل المصالح لبني الإنسان، تحصيل المصالح لبني الإنسان، بمعنى أن هذه القاعدة تجمع القواعد كلها. إذ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، فتحصيل المصالح يتضمن بداهة دفع المفاسد، بنى كتابه كله على هذه القاعدة وضرب عليها أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تلتقي مع القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء، وذكرنا نحن بعضها في مجلسنا وسنذكر بعضا آخر في مجالس أخرى إن شاء الله.
One would ask how many قواعد الفقهية then? How many of them? So there is so many. Some of the scholars they wrote a books regarding this. Let me give you an example. Al-Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam wrote a book called قواعد الأحكام في مصالح الأنام, the fundamental of the ruling to the benefit of the human beings. So he himself explained and he said the fundamentals of the fiqh, which the قواعد الفقهية is one, because Sharia Islamia come to do two these things, come to bring benefit to the humanity in general, and come also to move away anything can harm them and anything can become unbeneficial to them. So regarding this, he himself rahimahullah, he said قواعد الفقهية is one regarding this.
ومن العلماء من جعل القواعد الفقهية التي تقوم عليها الشريعة أربع قواعد, فذكروا القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك وأشر إليها, وسيأتي أمثلة كثيرة وشرح آخر لها. ومنها قاعدة العادة محكمة, أي ما اعتاد عليه الناس من أمور فإنه يكون محكما ما لم يخالف الشرع, هذه قاعدة ثانية من القواعد التي ذكرها العلم. قاعدة ثالثة المشقة تجلب التيسير, المشقة هي الصعوبة والعسر في الأشياء تجلب التيسير, أي تستدعي أن يكون هنالك تيسير يقابل هذه المشقة. والرابعة لا ضرر ولا ضرار, بعض أهل العلم جعل القواعد الفقهية أربع قواعد هي هذه التي ذكرناها.
So some of the علماء they said the قواعد الفقهية are four. For example, they said العادة محكمة. What that mean? That mean culture. Culture, as long as this culture does not contradict with Islam, does not bring bid'ah or anything, something lawful, then it's okay. But if the culture against Islam, then there will be nobody gonna apply it. So then al-ada muhakkama, that means any culture can be tested or examined according to Islam, to Quran and Sunnah. If this culture against Quran and Sunnah, then nobody gonna pay attention to it. So this is one qaida. Another qaida, the ulama said al-masaqqa تجلب التيسير, that hardness sometimes bring ease. For example, in this qaida also the ulama they establish some of fiqh ruling. So and another qaida, لا ضرر ولا ضرار, as we mentioned before.
وبعض أهل العلم زاد على هذه القواعد الأربع قاعدة خامسة, فقال الدين مبني على قواعد خمسة, فذكر الأربعة وذكر القاعدة الخامسة وهي الأمور بمقاصدها. وقاعدة الأمور بمقاصدها بعض أهل العلم يعبر عنها بدليلها أو بالنص الذي أخذ منها, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات, الأمور بمقاصدها, لأن مع النية معناها القصد, نويت كذا أي قصدت كذا. فهذا أيضا من أهل العلم من جعل القاعدة الخامسة في القواعد قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها, فصارت عنده القواعد خمسا.
Also some of the scholars they add another قاعدة which is the fifth one, which is as I mentioned to you before, الأمور بمقاصدها, everything based upon what the person intended or intention. So this link with the hadith al-a'mal biniyat, every single deed based upon intention, and a person going to be rewarded according to what he intended. I mean, this is the 50 qa'ida mentioned by the ulama regarding this.
فزالوا الكلمة الأخيرة اللي ذكرت الكلمة الأخيرة فزالوا يبنون فزالوا يبنون عليه أحكاما
لا جعلوا الدين مبنيا على هذه القواعد الخمس.
So and then regarding this, the scholars they made this deen based upon these five fundamentals, five قواعد.
وإذا تأملنا حقيقة رأينا أن هذه القواعد الأربعة أو الخمسة جميعا ولو اختلفت ألفاظها وتعددت عباراتها تلتقي على أصل واحد جامع هو تحصيل المصالح ودفع المفاسد. فالذين قالوا الدين يقوم على قاعدة واحدة لم يخالفوا من قال الدين يقوم على خمس أو على أربع، ولم يخالف من قال إنه أكثر من ذلك، لأن تلكم التفريعات تؤيد المصلحة وتدفع المفسدة، فرجعت إلى أصل جامع واحد قوي جدا وهو تحصيل المصالح ودفع المفاسد.
If you contemplate or you reflect upon these قواعد you see the differences or different opinion, but at the end of the day this means that they come to the point agree upon these things تحصيل المصالح ودفع المفاسد and bring about benefit to the humanity and push anything can harm them or anything can distract their activities. If that is the case, then at the end of the day they all come together regarding this. So دفع المصالح تحصيل المصالح ودفع المفاسد bring about benefit to the human beings and push anything can disturb them or anything can be harmful to them in their life.
وبعض أهل العلم كمؤلفنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الذي نقرأ كتابه ونشرحه أوصلها إلى 60 قاعدة في هذا الكتاب الذي نحن فيه 60 قاعدة، لكن هذه القواعد 60 لو تأملناها لا نراها تخرج عن الأصل الجامع وهو تحصيل المصالح ودفع المفاسد، لكن أهل العلم عندما يفصلون ويفرعون ويشرحون ويأتون بالأمثلة والقواعد والضوابط إنما ذلك من باب التسهيل والتيسير والشرح والتوضيح، وهو الذي ميز الشيخ بن سعد رحمه الله عن كثير من علماء عصره بل العلماء السابقين له فضلا عن العلماء الذين أتوا من بعده، وهذا ما تعلمه منه تلميذه البار الكبير الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فكتبه رحمه الله تراها منضبطة ومفصلة ومؤصلة ومفرعة بحيث توصل للطالب حتى دروسه، ليست كتبه فقط حتى دروسه، بحيث يتوصل الطالب منها إلى ما يريد بكل وضوح وبكل سهولة.
Some of the scholars like Sheikh Abdul Rahman Ibn Sa'di, whom we use his book Rahimahullah, he extend these qawaid, these fundamentals to 60, but at the end of the day that all come together to two fundamentals, tahsilul masalih wa daf'il mafasid, bring about benefit and pose anything which is unbeneficial. So if the ulama, for example, giving explanation in detail, giving details, explaining. The reason why they're doing this, because they want to make things easy for others to be able to understand Islamic jurisprudence, which is al-fiqh al-Islami. Also to be able to understand usul al-fiqh at the same time. That is why you see one of the ulama, for example, one of the Sheikh Saadi rahimahullah student like Sheikh Uthaymeen rahimahumullahu jami'an, you can see that from his books how he explains things again and again in a way help people to understand this deen and to love the knowledge of this deen.
مع أنه في في كتابه الآخر وهو نظم القواعد الفقهية وشرحها لم يوصلها إلى هذا العدد، بل لعله لم يزد على 30 أو 40 قاعدة. فهذا دليل أن العلماء قد يجمعون ويضمون بعض القواعد، أو قد يذكرون بعضها مستغنين عن بعض آخر. فهذا يبين أهمية الكتاب الذي نحن فيه، من حيث أنه لعله من أكثر الكتب تفريعا للقواعد الفقهية.
So some of the ulama like Sheikh Saadi rahimahullah, he wrote another book. Even he didn't extend this qawaid to 60, maybe less than 60, maybe 40. That saw as that the ulama sometimes they use in certain issues they use certain qawaid, and in other issues they don't use them all. So that is why Sheikh Saadi rahimahullah was one of the unique scholars in its time, and that is why this book we're using is one of the book he rahimahullah wrote.
وإذا تبين لنا هذا الذي ذكرناه وشرحناه يرد أيضا سؤال، وهو هل القواعد يحتج بها أم لا يحتج بها؟ الجواب أنه طالما أن هذه القاعدة قاعدة مأخوذة من نص أو مبنية على نص، وهذا البناء معتبر وصحيح، فيعتبر بها ويستدل بها كما لو أنك استدللت بنص. بل قد تكون قوة دلالة القاعدة أحيانا أقوى من قوة دلالة النص، لأن القاعدة لا تبنى على نص واحد، الأصل في القاعدة أن تبنى على مجموعة من النصوص، على مجموعة من النصوص. ونحن نتكلم هنا من حيث القوة الفقهية الاستنباطية، لا نتكلم عن المقارنة بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الناس الآخرين. فلا شك ولا ريب أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام معصوم، لكن نتكلم الآن عن الفهم المأخوذ والمستنبط من النص أو من القاعدة، لكون القاعدة أصلا لا تكون قاعدة إلا إذا بنيت على مجموعة أدلة.
So if what we said is clear in this way and as we explain it, so the question going to be raised whether the qawaid al-fiqhiyya we going to use it as a proof or not. So because sometimes sometimes the dalil sometimes can be more strong than the nut itself, because the dalil come from different nuts, from different texts. So the dalil doesn't come from just one text. So don't think it's a matter of comparing the hadith of the Prophet, the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to what people saying. That is not at all, because you know Quran and Sunnah is ma'asum. What the Prophet sallallahu alaihi wasallam say and what in the Quran, nobody gonna compare it with anything else. But here we talking about understanding the text itself and how to produce the ahkam, the ruling of fiqhiyya from this text. That what we talking about here. Okay.
وسيكون إن شاء الله أو ستكون دروسنا إن شاء الله في أهم القواعد الفقهية التي بنى عليها مؤلفنا الشيخ السعدي كتابه. ولا نستطيع بداهة في مثل هذه الدروس القليلة أن نستوعب القواعد الستين كلها، وإنما نذكر أهمها. وهذه الأهمية قد تكمن ليس في القواعد من حيث هي، ولكن من حيث الانتفاع بها والاستفادة منها. وهذا الانتفاع وتلك الاستفادة ينبغي أن نعلم أنها قد تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. وهذا فيه جواب، وإن كان يعني أقول ذلك استطرادا، فيه جواب على سؤال ورد علي أمس من بعض الإخوة هنا في هذا البلد، قال لماذا نرى بعض الشباب المسلم الذين يدرسون العلم الشرعي في بعض بلاد المسلمين عندما يرجعون هنا يكونون متشددين ويكونون متعنتين وما أشبه ذلك؟ ما الجواب؟ سنذكر الجواب بعد الترجمة إن شاء الله.
So then in our lectures with you, we going to address the most important fundamentals with the قواعد mentioned by Sheikh Saadi rahimahullah in his book. But what is important here is that the benefit to benefit you and you going to be benefit from this. A benefit can be achieved from this qawaid in different times, in different places, in different people. Because whatever place you go, and then this qawaid might benefit you. So in different time, in different place, different people can be benefit, and this qawaid can benefit them. So a question has been put into me in this mosque. One of the people and said to me, we have seen some of the youth who been to some Muslim country to study, but when they come back here, we find them very extremist, mutashaddidin. So why they doing this? Why they have this kind of tashaddud? So inshallah, I'm going to answer this.
الجواب على ذلك أن هؤلاء أخذوا المعلومات الكثيرة والتي قد تكون صحيحة في موضعها لكنهم وضعوها في غير موضعها لم يراعوا المكان. فالمكان الذي درسوا فيه بلاد إسلامية أهلها مسلمون وشعائر الإسلام وشرائعه قوية وظاهرة، بينما في هذه البلاد الأمر ليس كذلك. لم يراعوا الزمان، نظروا كيف كان ابن عمر رضي الله عنه يهجر ولده لأنه رآه يخذف، قال والله لا يضل وإياك تخف، فأرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة في القرن العشرين وفي ظل ضعف المسلمين في هذه البلاد التي ألجئوا إليها نتيجة ظروف خاصة وما أشبه ذلك. ثم لم يراعوا الأعيان الأشخاص، فالصحابة رضي الله عنهم عندما عاشوا في عصر النبي والتابعون عندما عاشوا مع الصحابة والمسلمون وطلاب العلم عندما عاصروا شيوخهم وعايشوهم، هل وضعهم كان الوضع الذي نعيشه اليوم في هذه البلاد؟ الوضع يختلف. إذن فهموا نصوصا غايروا فيها الزمان وغايروا فيها المكان وغايروا فيها الأشخاص والأعيان، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن هذا الفقه ليس هو الفقه الحق الذي يجب استعماله ويجب تطبيقه، لأن الفقه الحق مبني على تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وفي هذا القدر كفاية. ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة أن الشرع الحكيم لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وسنذكر عليها الدليل. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
So to answer that question, some of these students been to Muslim countries and they learn Islamic knowledge. This knowledge they learn is sahih, is correct in its place, but they misuse this knowledge. If they use this knowledge in a proper way, they would have been like this. So just Sheikh gives example about Ibn Umar and his son. So, and he said, this type of student, they didn't give any, or they didn't pay any attention to Al-A'yan, the people. Because you have to understand that if you're living in a country which is not Muslim country, there is a way of carrying the da'wah, not using hardness or harshness. If you do that, you're not going to be succeed. So he said, Hafizahullah, those students in the time, whether in the time of the Prophet or the time of the ulama us-salaf, those students who sit down with the shuyukh, who learn from them, who understand the deen and know how to apply the text, not to use the text in a wrong way, or not to have a wrong understanding in the text, they always, you know, their time is the best of the time. Because Sharia Islamia always, never, never order people to do something unless what Sharia Islamia order is for them to do it, because the benefit is there. Never forbid them to do something unless what Quran and Sunnah prohibited them to do is harmful to them. So what I'm saying is that they need to understand the situation in their time and apply the knowledge accordingly. So this is I'm saying regarding this, to end this lecture. And wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
إذا أحد عنده شيء من السؤال، وإن كان ما ذكرناه من مقدمات علمية قد يكون فيها شيء يعني من العسر مع محاولتنا الشرح وإعادة الشرح، لكن إن شاء الله في الدروس القادمة نستطيع أن نفهم ونستوعب الصورة بطريقتها العملية أكثر. وأنا ألخص القضية بعبارة واحدة، وهي قضية الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فأظنها أكثر شيء قد يكون عسر فهمه. أقول باختصار شديد جدا ودون يعني تفصيل، القاعدة الأصولية تعيننا على كيف نفهم النص، كيف نفهم النص. القاعدة الفقهية تعيننا على ماذا نفهم من النص، باختصار شديد. إذا أردنا أن نعرف كيف نفهم النص، نسلك قواعد الأصول. إذا أردنا أن نفهم من النص ونستنبط منه، نأخذ قاعدة الفقه. هذا باختصار شديد، وهو عند التأمل سهل ويصير جدا إن شاء الله.
I just wanted to give a pacific summary regarding قاعدة الأصولية and قاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية help us to understand the text. القاعدة الأصولية, the fundamental of the أصول, help us to understand the نفس, the text itself. So القاعدة الفقهية help us so as what we understand, the things we understand from the text, we get that from the qaida al-fiqhiyya. The qaida al-usuliyya help us and to understand the text itself. Al-qaida al-fiqhiyya give us the details and the things we understand from the text itself.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tafadhal. هذه ستأتينا قاعدة خاصة فيها، وهي قاعدة أن الأحكام الشرعية مبنية على الاستطاعة، وعليها أدلة كثيرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وهكذا. فهذه لها قاعدة خاصة يدل عليها الحديث الذي ذكرته، وعليه طبعا أمور كثيرة. يعني وكان يلقننا فيما استطعت، إنسان عامي رأى خطأ من السلطان، هل يستطيع أن ينصحه؟ لا يستطيع. إذن الاستطاعة تتجزأ، فنصيحة السلطان لا تكون إلا من العالم،
ولها شرط أنها لا تكون إلا سرا، وهذا العامي لا يعرفه، ولو عرفه لا يقدر عليه. إذن الاستطاعة تتجزأ بحسب القدرة، والله تعالى أعلم.
To answer this question, this is what you ask is a special qaida, which is mean that yes, I know what you said about what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, but if someone, for example, saw a president or king doing something, so an ordinary people cannot go and saying that he's gonna go and stop him. So you need to understand how to apply these qawaid. So these qawaid, you apply them according to your ability, not try to apply them according to something you cannot achieve it. So if you apply this qaida according to your ability, so then it's going to work, it will work. But if you apply it to something beyond your ability, it's not going to work.
No. لا يمكن أن نصل إلى القاعدة الفقهية دون أن نمر بالقاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية تعيننا كيف نفهم من النص. فهمنا النص، أخذنا منه حكما فقهيا، مجموع الأحكام الفقهية هو القاعدة الفقهية. إذن عندنا أربع مراحل: قاعدة أصولية، نص، حكم مأخوذ من النص، مجموعة أحكام فقهية تكون هي القاعدة الفقهية. نعم، وهذا شرحناه وذكرناه بالحرف يعني. نعم.
The question is whether قاعدة الأصولية follow the قاعدة الفقهية. And Sheikh Hafizahullah said that you cannot have an understanding of qaida al-fiqhiyya unless you come through qaida al-usuliyya, because qaida al-usuliyya help us to how do we understand the text itself. So when we understand the text and understand the hukm there, and then we apply to the qaida al-fiqhiyya. So this is qaida al-fiqhiyya means what we understand from the text, from the qaida al-usuliyya, and we apply it. Okay.
نعم، نحن نجيب على السؤال الأول، والسؤال الثاني إن شاء الله سيأتينا يعني الأمثلة المتعددة عليه أثناء الشرح، لأن هنالك يعني قواعد بنوها على قواعد صحيحة بخطأ الاستنتاج والاستدلال، فوقعوا بأنها صارت قاعدة لا دليل عليها. أما السؤال الثاني وهو في نظري الأهم، أن أقول إن علم الأصول دخلته كثير من النظريات الكلامية، بل الفلسفة والمنطق، لذلك نحن في غنى عن كثير من علم الكلام الذي دخل علم الأصول. نحن بحاجة إلى علم الأصول كما ألفه الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي هو أول من ألف في علم أصول الفقه في كتابه الرسالة. نحن بحاجة إلى علم الأصول كما ألفه الإمام ابن حزم في كتابه الأحكام وفي كتابه النبذ، على ما عليه من ملاحظات نشأت عن ظاهريته التي انتقد عليها. نحن بحاجة إلى علم الأصول كما ألفه الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهذا كتاب سماه الشيخ ابن باز كتاب الإسلام، قال هذا كتاب الإسلام لأنه يضبط العقلية الإسلامية.
ما اسم الكتاب؟
بقوة. نعم، تفضل.
Okay. One ask whether some قاعدة الفقهية mentioned by Sheikh is not based upon دليل. Why? Why is not based upon دليل? Sheikh Hafizahullah, he said that because أصول الفقه has been affected by the philosophies, the philosopher, and other people of Kalam. So that is why what we need is al-usul al-fiqh as produced or wrote by Imam Safi'i rahimahullah, or usul al-fiqh as produced or wrote by Imam Ibn Hazm, or the book wrote by Imam Ibn al-Qayyim rahimahumullah jami'an, and the last book by Imam Ibn al-Qayyim, Sheikh Bumbaz rahimahullah name it as the book of Islam because the clarity and the knowledge this book contains.
وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.